الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لازلنا في المقارنة بين السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام وبين الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وذكرنا بعض نقاط الاشتراك من حيث الخلقة النورانية للسيدة فاطمة الزهراء عليه السلام والإمام المهدي عليه السلام، وكذلك ذكرنا يعني مختصرا أنه يشتركون كلهم في الخلقة النورانية. قبل الخلق الله سبحانه وتعالى خلقهم أنوارا محدقين بعرشه، والنقطة الأخرى هي حالات الولادة التي كانت تشترك بين فاطمة عليه السلام وبين الإمام المهدي، وكذلك حالة الولادة باعتبار أن فاطمة الزهراء والإمام المهدي نزلوا مطهرين ويرفعون سبابتيهما إلى السماء ويتشهدون شهادتين، ولعل هذه هي بعض خصائص أهل البيت عليهم السلام الأئمة المعصومين. ولكن يمتاز الإمام المهدي والسيدة فاطمة عليه السلام ببعض الخصائص يشتركان فيهما. النقطة الأخرى اليوم نتعرض إليها هي حالة النشأة والنمو بين السيدة الزهراء عليها السلام وبين الإمام المهدي، حالة الاشتراك. حالة الاشتراك بينهما يبدو أنها أيضا هي من خصائص الأئمة عليهم السلام، كما صرحت الروايات بذلك، حيث تظهر من الروايات أن النمو لأجسادهم الشريفة تختلف عن الباقين، عن البشر الباقين، حيث ينمون نموا غير طبيعي، حتى أن الروايات تشير إلى أن نمو الأسبوع يكون كالنمو في الشهر، والنمو في الشهر كالنمو في السنة، وهكذا. إذن أجسادهم الشريفة تختلف عن أجسادنا البشرية، باعتبار أن أجسادهم تختلف، أجسادهم أجساد نورية ولكنها بهيئة البشر. طبعا في حديث السيدة خديجة عليه السلام تقول كما ينقل الإمام الصادق عليه السلام أن فاطمة عليه السلام كانت تنمو في اليوم كما ينمو الصبي في الشهر، وتنمو في الشهر كما ينمو الصبي في السنة. لاحظوا حالة النمو غير الطبيعي للسيدة فاطمة عليه السلام، يعني التكامل الجسدي والتكامل العقلي واحد عند الأئمة عليهم السلام، لكن تختلف الحالات من إمام إلى إمام. كما هو معروف أن الإمام الجواد عليه السلام كان أقل الأئمة نمو يعني جسدا وليس نموا، يعني حينما يراه الرائي يتخيل له أن جسده لا زال صغيرا، ولذلك يدخل عليه أحد أصحابه فينظر إلى الإمام الجواد عليه السلام بعد تسلمه للإمام وكان عمره 5 أو 6 سنوات، كان صغير الجسم ضعيف البنية أسمرا شديد السمرة، فلما نظر إليه تمنى أن يكون الإمام الجواد عليه السلام يعني جسدا طويلا ذو هيكل يبهر الناظرين. فلما تكلم في ضميره هذا الرجل الإمام الجواد عليه السلام بإذن الله تعالى وببركة معاجزهم ارتفع جسده إلى غير الجسد الطبيعي. ثم قال: يا فلان، نحن أجسادنا تختلف عن أجسادكم، ولكن شاء الله تعالى أن يجعلنا في خلقة كخلقة البشر، كخلقتكم أنتم، وإنما هم نورانيون، الله سبحانه وتعالى ينزل أنوارهم في الأصلاب فينتقلون من أصلاب مطهرة إلى أرحام طاهرة. إذن السيدة فاطمة عليه السلام كانت تنمو نموا غير النمو الذي يحتاجه البشر، كانت تنمو في اليوم كما ينمو الصبية في الشهر في الأسبوع، وكانت تنمو في الأسبوع كما ينمو الصبي في الشهر، وهكذا. الإمام المهدي عليه السلام شابه أمه فاطمة في هذا النمو الجسدي. تقول رواية الصدوق عن السيدة حكيمة، تتحدث هذه الرواية عن كثير من خصائص الإمام عليه السلام في ولادته. في مقطع من مقاطع هذه الرواية تقول: كان يمشي الإمام عليه السلام، كان يمشي بين يديه، يعني الإمام المهدي كان يمشي بين يدي والده، كان يمشي بين يديه بعد 40 يوما، يعني بعد ولادته ب40 يوما كان يمشي الإمام المهدي عليه السلام بين يدي والده. وأجاب الإمام عليه السلام، الإمام العسكري، عن تعجب السيدة حكيمة من ذلك بقوله: بأن أولاد الأنبياء والأوصياء إذا كانوا أئمة ينشأون بخلاف ما ينشأ غيرهم، وأن الصبي منا إذا كان أتى عليه شهر كان كمن أتى عليه سنة. يقصد عليه السلام من ذلك نفسه الشريفة، يعني أولاد الأنبياء إذا كانوا أنبياء، وأولاد الأئمة إذا صاروا أئمة، وليس كل أولاد الأئمة، لأن أولاد الأئمة لا يختصون بهذه الخصائص. أولاد الأئمة لا يختصون، أولاد الأئمة كحالنا، نحن لا نختص بخصائص كما يختص بها أهل البيت عليهم السلام، ولكن إذا كان للإمام 10 أولاد مثلا، الله سبحانه وتعالى إذا اختار من هذه العشرة، من هؤلاء العشرة إماما، جعل فيه هذه الخاصية، النمو الجسدي غير الطبيعي، لأن النمو الجسدي يتعلق وله علاقة بالنمو العقلي، بالنمو الروحي، بالنمو المعنوي، وهذا شأن من شأن الله تعالى. يعني لا ننظر إلى أجسادهم الشريفة كأجسادنا نحن، إنما الله تعالى جعل هذه الأنوار وهذه الأشباح النورية في أجساد، حتى أجسادهم تختلف عن أجسادنا. ولذلك في روايات أن أرواح شيعة أهل البيت، أرواح شيعتهم خلقوا من فاضل طينتهم، من فاضل طينة أجسادهم. الروح، تلك الروح التي نحن نعتبرها روحا شفافة، روح البشر شفافة، ولكن الله تعالى خلق هذه الأرواح الشفافة، خلقها من أجسادهم، من أجسادهم تلك. إذن أجسادهم بالنسبة لنا كأرواحنا، أجساد الأئمة عليهم السلام بالنسبة لنا ماذا؟ كأرواحنا. ولذلك أرواحنا لها القابلية على التحرك، ولها قابلية على الانطلاق، ولها قابلية على أن تتمكن بأن تطوي المسافات طيا غير معتاد. أرواح الناس، أرواح الإنسان، روح الإنسان حينما تفارق روحه جسده ماذا يكون؟ يكون هناك حالة انطلاق، حالة تحرر من هذا الجسد. بإمكان الميت أن يطوي المسافات بين الشرق والغرب بلحظات. بإمكان كل إنسان بعد خروج روحه هذه الروح بإمكانها ماذا تفعل؟ أن تفعل الشيء المستحيل في أذهاننا الذي لا نستطيع أن نمارسه نحن. ولذلك تجد أن النائم في أثناء نومه حينما يحلم يذهب إلى بغداد في لحظات، ويذهب إلى مكة مثلا ويطوف ويحج في لحظات في لحظات. ولذلك الرؤيا بعض العلماء بل أكثر العلماء يقولون لا تستغرق أكثر من لحظة أو لحظتين. هذه الرؤيا التي يرى فيها أشياء غريبة ويتكلم مع آخرين ويذهب ويطوف في البلدان لا تستغرق أكثر من لحظة أو لحظتين. هذه الروح بإمكانها أن تتحرك ما شاءت. ولذلك كيف تكون أجساد الأئمة عليهم السلام إذا كانت من سنخ أرواحنا أو أرواحنا من سنخ أجسادهم؟ إذن لأجسادهم فقط، لأجسادهم حالا خاصة تختلف عن أجسادنا نحن. ولذلك تجد أن الإمام عليه السلام بإمكانه أن يتحرك من مكة إلى الكوفة في لحظة من اللحظات. الإمام جواد عليه السلام ماذا فعل مع صاحبه ذلك الذي اتهم بالغلو؟ قالوا هذا رجل مغالي أو رجل مجنون أو رجل ساحر، لأنه تحدث بسر من أسرار الأئمة عليهم السلام. يقول كنت، هذا الرجل من أصحاب الإمام جواد، كنت في المسجد الحرام أقرأ القرآن فدخل علي الإمام جواد عليه السلام فأشار إلي بالمجيء، رجعت معه فنظر أو قال أغلق عيني، فغلقت عيني وإذا أنا في مسجد الكوفة. ثم بعد ذلك بعد أن صليت مع الإمام عليه السلام وقرأت ما قرأت قال أغمض عيني فأغمضهما فإذا أنا في المدينة زرت النبي صلى الله عليه وآله في لحظات في لحظات. ثم انتقلت بعد ذلك إلى مكة وأنا في لحظات، لم أطوي مسافة من المسافات، لم أطوي مسافة من المسافات. أو ذلك الرجل المعلى بن طنيس كان من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، كان يرافق الإمام الصادق عليه السلام فترة أكثر من سنتين. في يوم من الأيام التفت إليه الإمام عليه السلام ورآه مكتئبا حزينا، قال ما الذي حل بك؟ أتشتاق إلى أهلك، إلى رؤية أهلك؟ قال نعم، ولكن أهلي في المدينة أو في بغداد في الكوفة وأنا في المدينة، أهلي في الكوفة وأنا في المدينة، فكيف أذهب وشقتي بعيدة ومسافتي لا تطاق؟ قال لا عليك، أغمض عينيك. فأغمض عينيك ثم قال اذهب قول وإذا أنا نظرت وإذا أنا في بيتي مع عائلتي مع أهلي. ثم تمكنت من الرجوع حينما كلمني الإمام الصادق عليه السلام، سمعت صوت الإمام عليه السلام فقلت أريد أن أرجع، فرجعت كما كنت أنا في لحظات في دقائق. وأخذ الإمام عليه السلام عهدا عليه أن لا يتكلم بذلك، هذا سر من أسرارهم، لأن أعداءهم أعداء أهل البيت عليه السلام لا يحتملون ذلك، لا يريدون مكرمة وفضيلة ومنقبة لأهل البيت عليه السلام. ولذلك حينما رأى المعلى بن طنيس هذه الحالة، حالة الإمام عليه السلام نقله، يعني بإمكان الإمام بإمكان جسد الإمام عليه السلام أن يؤثر تكوينا على جسد الآخر فينقله من مسافة إلى مسافة، من مكان إلى مكان بلحظات. ولذلك حينما تحدث المعلى بن طنيس بذلك لبعض الناس أو لبعض أصحابه تناقلوا هذه المنقبة ووصلت إلى أذهان السلطة العباسية، فرتبوا له تهمة وجريمة وخيانة حاولوا فيها أن يقتلوا المعلى بن طنيس بحجة أنه مثلا اتهموه بالسحر بالزندقة بالكفر، وهذه طبعا دائما هذا أسلوب الظالمين، كان الدكتاتور يتهم الناس المؤمنين بالانتساب إلى دولة أجنبية، تهمة التجسس. بنو العباس كانوا ماذا يتهمون أعدائهم، أو ماذا كانوا يتهمون المؤمنين من شيعة أهل البيت عليه السلام؟ يتهمونهم بالزندقة، بالكفر. ولذلك اتهم هذا المعلى بن قنيس بالكفر والمغالاة، باعتبار أنه كان يتحدث فوق طاقة عقول الناس. ولذلك أخذ وقتل ذبح المعلى بن قنيس مجرد أن تكلم بهذه المنقبة. إذن لا يستطيعون هؤلاء أن يستمعوا إلى منقبة من مناقب أهل البيت عليهم السلام. ولذلك نجد أن أجسادهم الشريفة، نريد أن نستقصر إلى هذه النقطة، أجسادهم الشريفة تختلف عن أجسادنا. أجسادهم بمثابة أرواحنا، كما قلنا ننتقل من مكان إلى مكان. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان يصلي في الليلة 1000 ركعة. الإمام زين العابدين عليه السلام كان يصلي 1000 ركعة. حينما سئل الإمام زين العابدين عليه السلام قال أجهد، قالوا له أجهدت نفسك، هذا جهد، أجهدت نفسك. قالوا ماذا تقولون لو نظرتم لعبادة جدي أمير المؤمنين؟ كان أمير المؤمنين عليه السلام يختم القرآن في ليلة واحدة، في ثلث من الليل، وكان يصلي 1000 ركعة. كيف يصلي وكيف يقرأ القرآن؟ يعني نتساءل، هل هذه الروايات صحيحة؟ نعم صحيحة. الأئمة عليهم السلام كانوا يصلون في الليلة الواحدة 1000 ركعة. 1000 ركعة إذا تحسبونها بالحساب المادي تستغرق أكثر من ليلة واحدة. كل ركعة إذا استغرقت دقيقة أو نصف دقيقة أيضا لا تكفي، لكن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان يكمل هذه 1000 ركعة في ثلث الليل، ثلث الليل، والثلث الآخر يجعله لقراءة القرآن، والثلث الآخر يتبتل لله تعالى ويتهجد ويبكي. إذن أجسادهم الشريفة بإمكانها أن تتحرك مسافات شاسعة لا يحدها مكان ولا يحدها زمان، لا تتقوم أو لا يعني تتضيق بقوانيننا نحن، القوانين المادية. هذه القوانين المادية الأرواح، حينما يموت الإنسان روحه لا تتقيد بهذه القوانين، بهذه القوانين لا تتقيد. ولذلك حينما نقرأ في الروايات أن المؤمن يأتي إلى بيته ويسمع ويأخذ أخبارهم ويجتمع مع الآخرين ويذهب إلى أماكن أخرى، مناطق أخرى، بلدان أخرى، لا نتعجب من ذلك. الأئمة عليهم السلام لهم هذه القابليات أكثر من أرواحنا نحن، أجسادهم لها قابليات أرواحنا بل أكثر من ذلك. ولذلك حينما نقرأ أن الزهراء عليه السلام والإمام المهدي ينمون في الأسبوع كما ينمو الصبي في الشهر، يعني أرواحهم أو أجسادهم تختلف عن أجسادنا نحن. إذن هناك نقطة اشتراك بين السيدة الزهراء عليه السلام وبين الإمام المهدي من حيث النمو الجسدي، هذه نقطة أخرى تحدثنا عنها. نقطة أخرى أن الزهراء عليه السلام أو أن الإمام المهدي عليه السلام يشترك مع أمه فاطمة بأنهما الوحيدان لأبويهما، الوحيدان لأبويهما. كثير من علماء الشيعة وحتى من علماء السنة يقولون أن فاطمة عليه السلام هي أصغر بنات النبي صلى الله عليه وآله، ويقولون أن أخواتها زينب وأم كلثوم وفلانة وفلانة يعددون 3 بنات أو 4 بنات، وأصغر البنات فاطمة. هذا ما هو شائع على ألسنة المؤرخين، حتى الشيعة، بل كثير من الشيعة يقولون نعم فاطمة هي أصغر بنات رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن بالتحقيق حينما نحقق نجد أن النبي صلى الله عليه وآله لم يرزق من خديجة إلا بنتا واحدة وهي فاطمة فقط، فاطمة فقط. رزق من ماريا سلام الله عليها ولده إبراهيم ولكن الله خيره بين أن يموت إبراهيم ولده وبين أن يموت الحسن والحسين، فاختار موت إبراهيم على موت الحسنين، فلم يكن لذريته شيء إلا فاطمة عليه السلام، لم تلد خديجة بنتا أو ولدا إلا فاطمة. ولذلك تجد أن الوائل ابن سهم التميمي أو هذا والد عمرو بن العاص أو العاص بن وائل، العاص بن وائل هذا أخذ يعير النبي صلى الله عليه وآله بعد موت ولده إبراهيم، ويقول محمد صنبور، صنبور بمعنى لم يلد له ولد، الذي لا يولد له ولد تسميه العرب صنبور، صنبورا. فلذلك كان يقول هذا صنبور، يشير إلى النبي صلى الله عليه وآله. ساء ذلك النبي، تألم، فنزل قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. يا محمد أعطيناك الكوثر، الكوثر ما هو؟ النسل الكثير، النسل الكثير من فاطمة فقط، من فاطمة، فولدت له فاطمة بعد نزول هذه السورة، بعد نزول هذه السورة ولدت له فاطمة عليه السلام. فكان الله تعالى يباهي النبي صلى الله عليه وآله بفاطمة. إذن كانت فاطمة عليه السلام هي الوحيدة للنبي صلى الله عليه وآله. ولذلك حينما نجد تعامل النبي صلى الله عليه وآله مع فاطمة، حينما يدخل عليها تقوم من مجلسه، من مجلسها، وتقبل يده وتجلسه في مجلسها، إذا هي دخلت على النبي صلى الله عليه وآله قام من مجلسه وأخذ يدها وقبلها، هذا ليس شأن من شأن الآباء للأبناء، إنما شأن فاطمة. فاطمة إنسية، حورية إنسية. فاطمة عليه السلام خصائصها غير خصائص النساء اللواتي كانت يدعين بالقرب للنبي صلى الله عليه وآله، ولذلك هي سيدة نساء العالمين من الأولين إلى الآخرين. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله كان معامل فاطمة غير معاملة الآخرين. إذن إذا قلنا أن هناك أولاد أو بنات للنبي صلى الله عليه وآله، هذا التعامل خلاف الحكمة، خلاف العدل، من غير المعقول أن يعامل إنسان ولد أو بنت بشيء متميز عن الآخرين من أولاده، نتهمه هذا بعدم العدل، بعدم المساواة، بعدم الحكمة. فكيف النبي صلى الله عليه وآله الذي يوصي بأن يساوون بين الأبناء، النبي صلى الله عليه وآله لم يفرق بين أصحابه، فكيف يفرق بين أبنائه؟ إذن لو كان النبي صلى الله عليه وآله أولادا أو بناتا لكان التاريخ قد ذكر، لكن التاريخ لا يقول إلا أنه ولد للنبي صلى الله عليه وآله ثلاثة بنات من خديجة، لكن من التحقيق لم يؤكد على أن للنبي صلى الله عليه وآله غير فاطمة عليه السلام. إذن فاطمة هي الوحيدة لأبيها، والإمام المهدي عليه السلام هو الوحيد لوالده الحسن العسكري عليه السلام. هذه ضرورة من ضرورات الدين، لا يمكن أن يقول أحد بأن الإمام العسكري عليه السلام ولد له ولد غير الإمام المهدي. الإمام المهدي هو الوحيد لوالده الحسن العسكري. ولذلك حينما توفي واستشهد الإمام العسكري عليه السلام، جاء جعفر عم الإمام المهدي عليه السلام، جعفر الكذاب، وقال أنا وريث الحسن العسكري، لأن الحسن أخي لم يلد له ولد، لأن الإمام المهدي عليه السلام كان مختفيا، ولذلك جعفر لا يعلم بوجود الإمام المهدي، فحاول أن يأخذ تركة الإمام الحسن العسكري بحجة أنه لم يولد للإمام الحسن العسكري ولدا. إذن بين الإمام المهدي عليه السلام وبين فاطمة ماذا نقطة اشتراك؟ هو أنهما كلاهما وحيدين لأبويهما، وهذه خصوصية من الخصوصيات، يعني هذه الخصوصية أن فاطمة عليه السلام استأثرت بحب النبي واستأثرت بعنايته، ولذلك الإمام المهدي عليه السلام أيضا استأثر بحب والده الحسن العسكري. إذن هناك نقطة اشتراك مهمة بين السيد الزهراء عليه السلام وبين الإمام المهدي. هناك أيضا نقطة اشتراك بينهما عليهما السلام. فاطمة عليه السلام دافعت عن الإمامة دفاعا مستميتا. فاطمة عليه السلام حينما توفي النبي صلى الله عليه وآله خرجت وألقت خطبتها التي نسمعها ونقرأها في المسجد، فحاولت أن تلقي الحجة على المهاجرين والأنصار وتذكرهم بفضل علي عليه السلام وتذكرهم بيوم الغدير وتذكرهم بالوصية للنبي صلى الله عليه وآله لعلي من النبي لعلي. إذن فاطمة عليه السلام عملت ما عملت من أجل الإمامة، من أجل تثبيت مبدأ وهو النص على ولاية أمير المؤمنين وعلى إمامة أمير المؤمنين عليه السلام. ولذلك تعرضت فاطمة إلى الظلم، تعرضت فاطمة عليه السلام إلى الضرب، تعرضت فاطمة عليه السلام إلى الاعتداء، حتى أصفت جنينها. من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل أن تثبت حقا لأمير المؤمنين، من أجل أن تثبت حقا للإمامة. خط الإمامة كان يعتدى عليه في ذلك اليوم يوم ثقيل، لكن فاطمة عليه السلام ثبتت هذه القضايا وثبتت هذه الأمور، ثبتت هذه الممهدات وجعلتها شيئا يلتزم بها المسلمون إلى يوم القيامة. فليحصل علي عليه السلام ما يحصل، حصل على الخلافة أو لم يحصل، ولكن فاطمة عليه السلام ثبتت هذه الأمور. إذن دفاع فاطمة عليه السلام عن الإمامة وعن الدين لا ينسى. الإمام المهدي عليه السلام كذلك عرض نفسه الشريفة إلى القتل، عرض نفسه الشريفة إلى ملاحقة الظالمين. من أجل ماذا؟ من أجل الدفاع عن الدين، من أجل تثبيت كلمة لا إله إلا الله، من أجل تثبيت كلمة النص على الإمامة. الإمامة كانت مهددة بالخطر في أيام الإمام المهدي عليه السلام، ولذلك هم اختاروا ماذا؟ اختاروا جعفر الكذاب، جعلوه إماما كذبا وزورا، كذبا وزورا. حاولوا أن يجعلوا جعفرا هذا عم الإمام المهدي عليه السلام. جعفر معروف بأنه كان يتعاطى القمار، كان يشرب الخمر، هذا جعفر، هذه شخصية جعفر، معروف جعفر ابن الإمام الهادي عليه السلام وأخو الإمام العسكري عليه السلام. لكن السلطة العباسية حاولت أن تجعل من هذه الشخصية المهزومة إماما اعتداء على الإمامة، من أجل أن يشوهوا سمعة الإمامة، من أجل أن يشوهوا رؤية الإمامة أمام الناس. ولذلك حاولوا أن يجعلوا جعفر مدعيا للإمامة بدفع من الخلافة العباسية. الإمام المهدي عليه السلام ما الذي فعله وما الذي يفعله إزاء هذه الظروف؟ حاول أن يقف وقفة شجاعة وأن يؤكد على أن الإمامة له، هو خط الإمامة، هو الخط الصحيح للإمامة، ويعلم بنو العباس ذلك. لكن أرادوا أن يشوهوا حقيقة الإمامة ورؤية الإمامة أمام الناس، فاختاروا جعفر الكذاب على أنه هو الإمام. الإمام المهدي عليه السلام بذل الجهد من أجل تثبيت هذه القضية، ولذلك بعض الشيعة انغروا بإمامة جعفر الكذاب، صدقوا بعضهم بسطاء بلداء تأخذهم الدعاية وينعقون مع كل ناعة، يذهبون خلف من يدعي. ولذلك حينما ادعى جعفر الإمامة كذبا وزورا، بعض الجهلاء من الشيعة تابعوه صدقوه، لكن الإمام المهدي عليه السلام حاول أن يكذب دعوى جعفر، وحاول الإمام عليه السلام أن يتصدى للدولة العباسية بأن ما تدعونه كذبا وزورا وأنتم تعلمون ذلك. ولذلك الإمام عليه السلام أثبت معجزات، أثبت إمامته بالمعجزات، أثبت إمامته بالرسائل والتواقيع التي كان يبعثها إلى شيعته، كان جهدا عظيما الإمام المهدي عليه السلام لا نتصور أن جهده جهدا بسيطا. الإمام في غيبته الصغرى وفي غيبته الكبرى كان يبذل جهدا ومساعيا من أجل تثبيت مفهوم الإمام الصحيح، وكان كجدته فاطمة عليه السلام. فاطمة عليه السلام ثبتت أولى مفاهيم الإمامة، والإمام المهدي عليه السلام ثبت منتهيات الإمامة، انتهت الإمامة إليه، خاتم الأوصياء هو الذي ثبت هذا المفهوم. ولذلك هناك تشابه بين الزهراء عليه السلام وبين الإمام المهدي في الجهاد، في بذل النفس، في بذل المهجر. الإمام المهدي عليه السلام لم يكن خائفا حينما يختفي عن أعين الظالمين، لم يكن خائفا، وإنما كانت الشهادة له راحة، الموت له راحة. لكن المشرد، الإنسان المشرد، الإنسان المخالف، الموت له راحة. لكن الإمام عليه السلام أخفى نفسه الشريفة وحافظ على نفسه الشريفة من أجل تحقيق رسالة الله تعالى. لاحظوا، أكثر من 1000 سنة الإمام عليه السلام مشرد من مكان إلى مكان، مختفيا من مكان إلى مكان. ما الذي يدعوه إلى ذلك؟ لتحقيق رسالة الله تعالى، لتحقيق الإمامة، مبدأ الإمامة التي دافعت عنها فاطمة عليه السلام. إذن هناك اشتراك بين الطرفين. هناك اشتراك أيضا بين دور فاطمة وبين دور الإمام المهدي عليه السلام. في القرآن الكريم يؤكد هذه الحقيقة، القرآن يؤكد هذه العلاقة، العلاقة بين الزهراء وبين الإمام المهدي، في قوله تعالى: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. عن أبي عبد الله عليه السلام في تفسير الفرات، عن أبيه عن جده في حديث طويل، إلى أن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فقلت يا جبرائيل، ولم سميت في السماء منصورة، يعني فاطمة عليه السلام لما سميت في السماء من ألقاب فاطمة المنصورة في السماء، لما سميت في السماء منصورة وفي الأرض فاطمة؟ قال: سميت فاطمة في الأرض لأنها فطمت شيعتها من النار. وأيضا تفسير لمعنى فاطمة عليه السلام في بعض الروايات أنها فطمت الناس عن معرفتها وعن قدرها، وممكن الجمع بين هذا القول وبين هذا القول، بأن فاطمة عليه السلام فطم الناس عن معرفتها، وفطم أيضا محبوها عن النار، أيضا الجمع بين الروايتين ممكن. قال: سميت فاطمة في الأرض لأنها فطمت شيعتها من النار وفطمت أعدائها عن حبها. مستحيل عدو لفاطمة يحب فاطمة، أبدا عدو لفاطمة لا يمكن أن يحب خط فاطمة، يعني لا يحب فاطمة فقط، خط فاطمة لا يريد أن يحبه، لا يريد أن ينتشر هذا الخط. ولذلك يقتلون محبي فاطمة وأتباع فاطمة بالعشرات، من أجل ماذا؟ من أجل البغض لفاطمة. الشم ابن الجوشن حينما يقدم على قتل إمام معصوم يقول الإمام الحسين عليه السلام: أتعرفني يا شم؟ قد أنه نسي أو أراد أن يذكره: أتعرفني يا شم؟ قال: بلى، أعرفك، أنت حسين ابن فاطمة، ابن فاطمة، احنا عندنا ثارات مع فاطمة، عندنا حالات انتقام مع فاطمة، لأن فاطمة فضحت هذا الخط. فاطمة من أول يوم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله خرجت إلى المسجد، فضحتنا، كشفت عوراتنا، ما جعلت فاطمة عليه السلام لنا لباسا نرتديه. خطبة فاطمة ترون في أسماعنا، إذن نحن نثأر لنا ولخطنا من فاطمة. هذا منطقهم، حينما يقتلون العشرات من أتباع فاطمة ما الذي يريدونه؟ يريدون أن يقولوا نحن نثأر لخطنا ونحن نثأر لأزيادنا من فاطمة التي كشفت سوءاتنا من ذلك اليوم، ولذلك فطم أعداؤها عن حبها عليه السلام. وذلك قول الله في كتابه يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله عليه السلام، بنصر الله يعني بنصر فاطمة. الإمام الصادق عليه السلام يقول بنصر الله يعني بنصر فاطمة. هذه رواية. الرواية الأخرى حتى نجمع بين هذه الرواية وبين الرواية التي سنقرأها، أخرج صاحب تفسير البرهان هذه الرواية عن ابن جرير. ابن جرير الطبري رجل طبعا مؤرخ ومفسر وفقيه سني معروف، تاريخ الطبري ما بقي غير تاريخه، أما فقهه فقد اندثر، وأما تفسيره فلم يوجد إلا ما ينقله بعض المفسرين أو أنه موجود لكنه لا يتداول. في مسند فاطمة عليه السلام عن أبي عبد الله في قول الله عز وجل يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، قال في قبورهم يفرحون بقيام القائم. إذن تلك الرواية السابقة يفرحون بنصر الله بنصر فاطمة، والآن في هذه الرواية يفرحون بقيام القائم. إذن هناك ترابط بين نصر فاطمة وبين ظهوره عليه السلام، ترابط بين نصر فاطمة وبين نصر كلمة فاطمة وبين نصر خط فاطمة وبين قيام الإمام المهدي وبين ظهور الإمام المهدي عليه السلام. إذن هناك ترابط بين الخطين، بين خط فاطمة وبين خط الإمام عليه السلام، بين حركة فاطمة وبين حركة الإمام المهدي عليه السلام، هناك ترابط وتلاقي في الأهداف. أخيرا هذه الروايتين تحدثنا عنها في ظهوره عليه السلام. عند ظهوره الروايات تقول حينما يظهر عليه السلام يذهب إلى مكة من المدينة إلى مكة، يلقي الحجة كما قلنا بالأمس، يلقي الحجة على أهل مكة ويحدثهم بأنه لم يأتي من أجل ماذا؟ من أجل القتال أو من أجل الانتقام أو من أجل الثأر، إنما يأتي من أجل أن يحررهم، يفتح حوار بينه وبين أهل مكة الإمام عليه السلام. بعد ذلك حينما يثبت الأمر يلاقي مواجه من أهل مكة، يثبت أمره عليه السلام في مكة، ثم يتوجه ويجعل واليا له، يتوجه بعد ذلك إلى المدينة. يتوجه إلى المدينة، أول ما يفتتح عمله الشريف في المدينة يأتي لزيارة قبر جده صلى الله عليه وآله، ثم يتحدث عن مظلومية فاطمة. لاحظوا كم هو متأثر بالإمام الحجة، يتحدث عن قبر فاطمة، يسأل الناس أين هو قبر فاطمة، لماذا ربي قبر فاطمة، ما الذي دعا القوم أن يقفون قبر فاطمة؟ قبر فاطمة علامة من العلامات، علامة شاخصة أمام أعين وأنظار العالم كله، ولذلك شاءوا هؤلاء أن يقفون قبر فاطمة عليه السلام. الإمام المهدي يتساءل ما الذي دعا الناس أن يقفون قبر فاطمة؟ يبحث عن قبر فاطمة ويعلم هو أين قبر فاطمة، ويشير إلى الناس بأن هذا هو قبر فاطمة. هذا نص، هذا حالة من حالات النص لفاطمة عليه السلام، تنتصر فاطمة اليوم بظهور قبرها. من أهم مظلوميات فاطمة عليه السلام أن قبرها قد أخفي، هذه مظلومية من مظلوميات. لكن حينما يظهر الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف فيظهر قبر فاطمة، يعني يظهر مظلومية فاطمة، يعني يظهر قدر وشخصية فاطمة في ذلك اليوم. الحالة من حالات النصر بفاطمة عليه السلام، ينتصر بأمه فاطمة بأن يظهر قبرها، ثم لا يكتفي بعد ذلك، يتكلم عن مظلومية فاطمة ويتكلم عما جرى عليها من القوم، يتكلم عما جرى عليها من القوم، فيخرج الشيخين فيجعلهما على شجرة. تقول الروايات الشجرة هذه يابسة، حينما يعلقهما يخرجهما جسدين طريين كأنما ماتا قبل ساعة، يخرجهما جسدين طريين يعلقهما على شجرة، تورق الشجرة، الشجرة تورق، فلما تورق الشجرة يفتتن الناس يقولون يا ابن رسول الله لو لم يكونا هؤلاء على حق لما شاهدنا ما شاهدنا من كراماتهما. ينقلب هؤلاء ضعاف الإيمان الذين لا يعرفون عن فاطمة شيء، والذين لا يعرفون عن مظلومية فاطمة في ذلك اليوم يستثنون بالشيخين، فيحاولون أن يتمردوا على الإمام عليه السلام، يتمردون على الإمام المهدي عليه السلام فيقتلهم بعد ذلك. التمرد معناه معارضة، رفع شعار معارضة، رفع راية معارضة ضد الإمام، يطالبون بقتل الإمام عليه السلام فيقتلهم بعد ذلك. إذن ينتصر لفاطمة عليه السلام عند ظهوره، ولا نريد أن نطيل في هذه النقطة. النقطة الأخيرة حتى ننهي هذا الموضوع، وداهمنا الوقت لا أدري بعد ربع ساعة أو أكثر. في فاطمة عليه السلام حالات تميز، حالات تميز بينها وبين الإمام. كيف؟ فاطمة عليه السلام لديها مصحف، مصحف فاطمة معروف، مصحف فاطمة. ما هو هذا المصحف؟ الروايات تقول أن النبي صلى الله عليه وآله حينما توفي حزنت فاطمة حزنا شديدا وأخذت تبكي ليلا ونهارا، لا لشيء، لا لكون أن فاطمة عليه السلام قد فقدت أباها، بل لأنها فقدت رسالة سماء، فقدت الاتصال بينها وبين السماء. النبي صلى الله عليه وآله موضع الفيوض، حالة التنزل، تنزل الفيوض من السماء، من السماء إلى الأرض، هذه الواسطة، هذا التنزل فقد. فاطمة تعلم وتعرف مكانة النبي صلى الله عليه وآله. فاطمة حينما كانت تبكي على النبي لا تبكي على أبيها، كانت تبكي على رسالة، تبكي على نبوة. كانت فاطمة عليه السلام تعرف قدر النبي صلى الله عليه وآله وعظمة النبي، ولذلك كانت تبكي ليلا ونهارا. إضافة إلى ذلك كانت تريد أن تظهر مظلوميتها عليه السلام. جبرائيل في يوم من الأيام هبط على فاطمة، نزل عليها، ولذلك هي الوحيدة التي نزل عليها بعد أبيها جبرائيل. مع الأئمة عليه السلام يسددهم ويوحي إليهم، لكن مع فاطمة عليه السلام بعد أبيها مباشرة نزل عليها جبرائيل، حدثها بحديث أراد أن يسديها، أمرت يعني طلبت من الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أن يملي لها ما تسمعه من جبرائيل، فكانت تسمع من جبرائيل عليه السلام، وكان الإمام أمير المؤمنين يكتب لها. كانت هذه حوادث، كان الذي يلقيه جبرائيل عليه السلام على فاطمة حوادث من يوم ما ولدوا، من أول يوم من ولادة الخليقة والطبيعة إلى آخر يوم من أيام الدنيا، حوادث ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، من يملك ومن يقتل ومن هو من شيعتها ومن هو من أعدائها، ما هي مواصفات الجنة ومن يدخلها بأسمائهم وأسماء آبائهم، ما هي مواصفات النار ومن يدخلها بأسمائهم وأسماء آبائهم، إذن موضوع عظيم كانت بفاطمة عليه السلام، تقرأها تتحدث هذه الصحيفة عما يجري وعما سيجري، حتى الإمام الصادق عليه السلام يقول عدد الشجر، عدد الشجر وعدد ما يسقط من هذه الشجر، وعنده علم ما يسقط من هذه الشجر، هذه البريقات التي تسقط محسوبة عند الله تعالى، أودعها عند فاطمة، ما ينزل من قطرات من مطر محسوب، أودعها في علم فاطمة، في مصحف فاطمة. هذا المصحف صار ماذا؟ صار خزين للعلم الإلهي، أودعته فاطمة عند الأئمة عليهم السلام، ولذلك يتوارثونه إمام بعد إمام. إذن كانت فاطمة عليه السلام تملك علم كل الأئمة، لاحظوا فاطمة عليه السلام كانت تملك علم كل الأئمة بهذا المصحف. هذا المصحف ليس وحده وسيلة من علوم الأئمة، وإنما هو بعض علوم الأئمة، ولكن فاطمة عليه السلام كانت تملك كل هذه العلوم التي يتوارثها الأئمة، وكان الإمام المهدي عليه السلام يتوارث كل علوم آبائه. إذن كانت فاطمة عليه السلام تملك كل هذه العلوم، وكان الإمام المهدي عليه السلام يملك كل علوم آبائه يتوارثونه من إمام إلى إمام. الإمام الصادق عليه السلام حينما يسأل عن علمه، عن علم الأئمة، يقول لولا الله تعالى لنفد ما عندنا من علم، لكن نزال في كل جمعة، في كل جمعة نزال. السائل يسأله يقول حينما تزادون يا ابن رسول الله، هل علمك أكثر من علم النبي وعلم علي؟ هذا سؤال السائل يسأل الإمام الصادق عليه السلام، يقول له حينما تزاد بهذا العلم، يعني معنى هذا أن يكون علمك أعلم أكثر من علم النبي وعلم علي عليه السلام وعلم من سبقك من آبائك. الإمام الصادق عليه السلام يجيبه يقول لا، حينما يتنزل علينا العلم يمر بالنبي صلى الله عليه وآله، ثم يمر بعلي، ثم إمام بعد إمام، يتنزل هذا العلم حتى يصل إلى آخر إمام يتنزل. ولذلك كل إمام يعلم ما يتنزل علي من علم، بمعنى أن العلماء، أن الأئمة عليهم السلام يشتركون كلهم في علم واحد. عليكم السلام ورحمة الله، صلى الله على محمد وآل محمد. إذن الأئمة عليهم السلام كانوا يشتركون بهذا العلم. فاطمة عليه السلام ادخرت للأئمة ولأولادها هذا العلم بمصحفها، فكانت هي تمتلك ما يمتلكه الأئمة من أولادها، والإمام المهدي عليه السلام كان يمتلك ما ورثه من آبائه الطاهرين. وقلنا أنه يزاد في كل جمعة، فيمر على النبي صلى الله عليه وآله وعلى إمام بعد إمام، يعني حتى لا يتفضل أو لا يتفاضل إمام على إمام سابق. لكن للأسف بعضهم يخطأ في تصوره، بعضهم يقول الإمام اللاحق أفضل في علمه من الإمام السابق، لكن هو لم ينظر إلى هذه الرواية. هذه الرواية تقول نعم نحن نزاد في كل جمعة، ولكن هذه الزيادة من العلم تمر على الفيل الأول، على النبي صلى الله عليه وآله، ثم على علي، ثم على الحسن، طبعا على علي، ثم على فاطمة عليه السلام، لأن فاطمة هي منبع هذا الفيل، منبع هذا الفيل لأولادها. ولذلك جميع العلوم التي كانت تخزن عند الأئمة عليهم السلام من فيوضات فاطمة، من التكوين النوراني لفيوضات فاطمة، من النشأة النورانية لفاطمة عليه السلام. إذن حينما يتنزل هذا المصحف، مصحف فاطمة عليه السلام، لا يتنزل بأنه قرآن مكتوب، إنما يتنزل بفيوضات نورانية للأئمة عليهم السلام. لذلك الإمام المهدي عليه السلام يشترك مع آبائه كافة في جميع علومهم، وتشترك فاطمة عليه السلام في جميع ما يتنزل على أولادها عليه السلام.
لا نريد أن نذكر هذه الرواية، ولكن نشير بعد ذلك إلى ليلة القدر لأنها نقطة مشتركة أيضا. فاطمة عليه السلام هي ليلة القدر، هي ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. الإمام الصادق عليه السلام يقول الليلة هي فاطمة والقدر هو الله تعالى، فمن أدرك فاطمة فقد أدرك ليلة القدر. إذن فاطمة عليه السلام ليلة القدر، حينما يدرك الإنسان معنى فاطمة، حينما يدرك الإنسان مقام فاطمة أدرك ليلة القدر. ما هي ليلة القدر؟ لأن ليلة القدر هي الفيوضات الإلهية كلها، كل الفيوضات الإلهية هي ليلة القدر. الفيوضات الإلهية أين؟ في فاطمة عليه السلام. فإذا هي ليلة القدر، فمن أدرك ليلة القدر أو من عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر. هذا شأن فاطمة عليه السلام. ولذلك يشير الإمام الصادق عليه السلام إلى ذلك ويقول أن فاطمة عليه السلام هي ليلة القدر، وأن ليلة القدر يفاض على الأئمة عليهم السلام من العلوم ما لا يعلمه إلا الله، ويفاض على الإمام المهدي عليه السلام في تلك الليلة من كل عام ما لا يعلمه إلا الله تعالى، فتتنزل الملائكة والروح فيها. بعض الروايات تقول الروح هي فاطمة، الروح هي فاطمة عليه السلام. الروح أعظم من جبرائيل، الروح هي فاطمة، بمعنى أن الفيوضات التي تفاض على الإمام المهدي عليه السلام من فاطمة. لأننا عندنا روايات حين وفاة النبي صلى الله عليه وآله أو قبيل وفاته يلتفت إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ويقول له يا علي إذا أنا مت أجلسني واسألني ما شئت حتى أملي عليك من العلوم، يعني حتى بعد وفاتي لا أنقطع، حتى بعد وفاتي هذه الفيوضات تدر عليك، إذا أنا مت أجلسني واسألني ما شئت يا علي. النبي صلى الله عليه وآله والأئمة لا ننظر إليهم بعد وفاتهم كما ينظر إليهم الآخرون بأنهم ماتوا وانتهوا. هذا الفكر الجديد، الفكر السلفي الذي ينظر إلى النبي صلى الله عليه وآله بأنه ميت حاله حال الآخرين، يريد أن يكذب هذه الدعوة النبي صلى الله عليه وآله، ويقول يا علي لا زالت في مضاتي جارية لك ولأولادك من بعدك وللناس عموما عن طريق الإمام عليه السلام، إذا أنا مت أجلسني وسني ما شئت، يعني أنا لا أنقطع من تلك الفيوضات، أنا مستمر بهذا المدد الذي أعطيك في حياتي أعطيك أيضا في بعد وفاتي. كذلك الأئمة عليه السلام، كذلك فاطمة تزود أولادها المعصومين بالعلم إمام بعد إمام، وخصوصا الإمام القائم الحجة عجل الله فرجه الشريف. في ليلة القدر تتنزل الملائكة، من هم؟ الملائكة المؤمنون الذين يحملون علوم آل محمد، والروح فيها، الروح هي فاطمة، يفسره الإمام الصادق عليه السلام. هذه الرواية نقرأها ونكتفي حتى نفسح المجال للأخوات بالأسئلة إذا كانت هناك أسئلة. ليلة القدر عن الصادق عليه السلام أن الليل فاطمة والقدر هو الله تعالى، فمن عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر. وإنما سميت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها، كما أشرنا إلى أن هناك أيضا اتجاه أن فاطمة عليه السلام فطم أعدائها عن حبها، واتجاه آخر يفسر أن فاطمة عليه السلام فطم الناس عن معرفتها وعن معرفة قدرها. ولذلك حينما نقرأ هذه الروايات قد تستغربون ونستغرب، عجيب أن فاطمة عليه السلام هي مصدر هذا الشأن، مصدر هذا العلوم، ومصدر هذه الفيوضات لهذا الكون، نستغرب لأننا لا نعرف ولا ندرك قدر فاطمة عليه السلام. لأنها فطم الناس عن معرفة شأنها ومقامها وقدرها.
وقولهما وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني خير من ألف مؤمن، وهي أم المؤمنين، فاطمة أم المؤمنين. تتنزل الملائكة أو تنزل الملائكة والروح فيها، والملائكة المؤمنون الذين يملكون علم آل محمد، الملائكة المؤمنون الكروبيون المقربون إلى الله تعالى، هؤلاء لما لا قربوا؟ لأنهم يحملون من علوم آل محمد، لا كل العلوم، يحملون من علوم آل محمد عليهم السلام، يكون لهم أو الذين يملكون علم آل محمد صلى الله عليه وآله، والروح روح القدس هي فاطمة عليها السلام، بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني حتى يخرج القائم، هذا الاستمرار وهذا المدد وهذه الفيوضات حتى يخرج الإمام الحج عجل الله فرجه الشريف. فإذا خرج بعد ذلك تتغير هذه الفيوضات نحو الأفضل والأكمل بهذا الخلق، بهذه البشر، بهذه الأرض. إذن نختم بهذه الرواية ولا نريد أن نطيل، نختم بأن فاطمة عليه السلام تشترك مع الإمام المهدي عليه السلام بعدة خصائص وعدة صفات تحدثنا عنها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.